عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح في صحة الخبر، هذا لا يقدح في صحة الخبر، الخبر صحيح. كيف قال الترمذي أن النسخ إلا؟ نعم، علة مؤثرة من حيث عدم العمل بالحديث، فيتجامع العلة المؤثرة في صحة الخبر في أن كل من الحديث المعل الذي اشتمل علة مؤثرة لا يعمل به، والحديث المنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحا، فأشبه المعل من هذه الحيثية. يقول في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس، يعني الرجل، وحذف للعلم به بين شعبها، يعني الضمائر، ضمير المذكر للمذكر وضمير المؤنث، نعم، للمؤنث. لو أراد المرأة فقال إذا جلس بين شعابه غير الضمائر، لكن الجلوس مسند إلى الرجل، إذا جلس يعني الرجل بين شعابها يعني المرأة الأربع. شعب الأربع قيل هي يداها ورجلاها، وقيل غير ذلك، المقصود أن الكل كناية عن الجماع، نحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الباب لأنه واضح. نعم، أقول ما نحتاج إلى تفصيل، وقد كان الناس يخفى عليهم الشيء الكثير من بدهيات هذا الأمر إلى وقت قريب، ثم جاءت وسائل الشر المقروءة والمسموعة صار يطلع على مثل هذه الأمور حتى الصبيان، فإلى الله المشتكى. وكان الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور قبل الدخول بليلة يعرف مثل هذه الأمور، قبل ذلك لا. النووي رحمة الله عليه مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن، يقرأ في كتب الفقه أن الموجب للغسل إيجاب حشفة أصلية في غرض الأمر، هذا الموجب قرقرة، هذا موجب للغسل. ما يعرفون هذه الأمور، في غفلة تامة عن هذه الأمور. لكن الآن وتسأل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شيء لا تعرفه، كله بسبب هذه الوسائل الوافدة التي القصد منها والهدف تدمير الأخلاق، وهي من أقوى وسائل الهدم وإفساد البيوت والمجتمعات، من المؤسف والأسف الشديد أن بعض الناس ممن يتصف بالعقل أو يدعي بنفسه العقل يجلب هذه الأمور وهذه الشرور إلى بيته، فيجني على نفسه أولا وعلى من تحته. وكم مني الناس بالكوارث والمصائب بسبب اتخاذ هذه الآلات واستعمالها، نسأل الله السلامة والعافية. والغش ظاهر للرعية في من يغتني مثل هذه الآلات، وإن ادعى ما ادعى أنه يراقبها وأنه يستعملها فيما يباح من أخبار وما أشبه ذلك، لكن حتى الأخبار هل تسلم من الشر؟ من الذي يقدم الأخبار في هذه القنوات؟ من الذي يسلط عليه الضوء في هذه الأخبار من اللقطات؟ تجد هؤلاء الأشرار يسلطون الأضواء على المومسات الفاتنات إن شاء الله، وتجد الإنسان يزعم أنه ينظر إلى الأخبار ويستمع الأخبار ويعتني بالأخبار، وقد أصابته دعوة أم جريج ينظر في وجوه المومسات صباحا مساء، وإذن هذا أمر عادي ولا يدري كيف أثر هذا الأمر على قلبه وعلى ولده. والأسئلة كثيرة والمصائب كبيرة التي جرتها هذه الآلات، فكم من امرأة تتصل تشتكي زوجها أنه يمكث الأشهر لا ينام مع امرأته في فراشها، فإذا رأى هذه الصور الفاتنة الماجنة ازدرى زوجته وجحد بها. وكم من مصيبة وقعت بين الأب وبنته والابن وأمه وبين الأخ وأخته، حدث ولا حرج من المصائب والكوارث التي امتلأت فيها البيوت، والمعصوم من عصمه الله. والجاني الأول هو المتسبب ولا يعذر المباشر. على كل حال، الذي جرنا إلى هذا أننا لا نحتاج إلى تفصيل معنى إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، لأن هذا كان غير معروف عند الناس، فيشرح في كتب الحديث ويوضح ويبين ايش معنى هذا الكلام. لأن مثل هذا الكلام وإن كان كلاما في الأصل قبيح ينبغي أن لا يباح به إلا أن الحاجة تذكر إليه، كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم أصلا؟ لا بد من ذلك، لا كثير مثل هذه الأوقات، كثير من الناس لا يحتاج إلى بيان يعني. ثم جهدها، وهذا كناية عن الجماع ومعالجة العلاج، فقد وجب الغسل، متفق عليه جهد مسلم وإن لم ينزل، وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه. جاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الأمر ثم أمر بالارتسال بعده. هذا نص على أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله. صحاب بن خزيمة وابن حبان قال إسماعيل إنه صحيح ما شرط البخاري. المقصود أنه لم يخالف في هذه المسألة، وأنه يجب الغسل بمجرد الإيلاد ولو لم يحصل إنزال إلا داود الظاهر، فقال إنما الماء من الماء فلا اغتسال إلا بالإنزال. الحديث الذي يليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت اغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة أو أم سليم، قالت أم سلمة ولا أم سليم؟ نعم طيب. فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه أو الشبه؟ المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة، كما أن المرأة ترى وهن شقائق الرجال ترى أنه يجامعها رجل. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والجماع في المنام قال فاغتسل، المرأة ترى ما في منامها ما يرى الرجل، يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه عليه الصلاة والسلام قال فاغتسل، يعني إذا حصل منها كما يحصل من الرجل بالاحتلام. وفي الحديث صحيح، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. في اليقظة الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج ولم يحصل إنزال، هذا مسلم وإن لم ينزل. في المنام الاغتسال معلق بإيش؟ إيش؟ برؤية الماء بالإنزال. وقد قال بعضهم إن حديث الماء من الماء محمول على الاحتلام، محمول على الاحتلام، لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمر، لكنه منسوخ. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، عرفنا أنه مقيد برؤية الماء، نعم إذا رأت الماء، والرجل كذلك لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ تستبعد أم سلمة، نعم الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء، الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء، لكنه موجود في النساء. قالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، يعني هل ترى المرأة الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال فمن أين يكون الشبه من المرأة يخرج منها الماء كما أن الرجل يخرج منها الماء؟ والشبه والشبه الذي يوجد في المولود المخلوق من هذه العملية، عملية التقاء الرجل مع المرأة، الشبه حينما يشبه أمه وأخواله أو يشبه أباه وأعمامه، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، لكن أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل آنس، وحينئذ يشبه أخواله. وليست المسألة في اليد، لأن يعني تقدم وتأخر وعلى هذا الشيء يملكه الناس، لا، القدر، إذا كان المكتوب ولد سبق هذا، إذا كان المكتوب أنثى سبق هذا، وإلا إذا كان المسألة سبق تأخر وأتقدم وتتقدم وهكذا ما يمكن، هذا ليس بيد الإنسان. وقد يقول قائل هذا الخبر ما معنى سبق مع المرأة سبق على نزل إيه؟ إذن الأمر بيد المخلوق، يتأخر فلا تتقدم إذا أراد أنثى أو العكس نقول لا، هذا ليس بيد، ليس المراد به ما تفهمون. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، يغتسل من الجنابة، وهذا محل إجماع. ويغتسل أيضا يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وسيأتي الكلام فيه، وهل هو واجب أو مستحب؟ ومن الحجامة، يغتسل من الحجامة، ومن غسل الميت بعيد رواه أبو داود أصحاب الخزيمة، لكنه ضعيف، نص على ضعفه أبو داود. قال أبو داود: الحديث ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها، فيه خصال ليس العمل عليها. فالغسل من الجنابة العمل عليه ولا لا؟ العمل عليه. الغسل يوم الجمعة العمل عليه ولا ليس عليه العمل؟ عليه العمل. الغسل من الحجامة، ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ في نواقض الوضوء. نعم نعم، انها لا تنقض، فلا توجب الوضوء، فكيف توجب غسلا؟ قال ابو داود: ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها، من غسل الميت تقدم احد من غسله فلا يغتسل، ومن حمله فليتوضا. هل صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف دائما. فالغسل من الجنابة إجماع، والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على أنه مستحب وقيل بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة ومن تغسيل الميت فلا. هذه التي أشار إليها أبو داود أن فيه خصال ليس العمل عليها عند أهل العلم، وهذا كناية عن تضعيفه، بل صرح بتضعيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أمامة بن عثال عندما أسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قصة أمامة بن عثال لما جاءه مشرك وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم لما أسلم انطلق إلى حائط فاغتسل، لكن هل كان غسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد منه؟ هنا في رواية عبد الرزاق: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. إذن كيف في الرواية الأخرى انطلق إلى حائط فاغتسل؟ كونه انطلق إلى حائط هذا يعني اجتهاد منه، أو أنه امتثال لهذا الأمر؟ نعم، امتثال لهذا الأمر. فالغسل من موجبات الغسل الإسلام، فإذا أسلم الرجل بعد أن كان كافرا عليه أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر تمام أن يغتسل. فسيأتي في أبواب المساجد النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فجاءت برجل له تماما فربطوه بتاريخ سوار المسجد، والحديث متفق عليه، يعني أصل القصة متفق عليه، لكن أمره عليه الصلاة والسلام تماما أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقط. فلذا اختلف العلماء في الغسل بعد الإسلام هل هو واجب أو ليس بواجب، فمنهم من يقول إنه واجب مطلقا ولو لم يصب ما يوجب الغسل قبل إسلامه، الإسلام بمجرده موجب للغسل، لأن هنا رتب الأمر بالغسل على إسلامه، أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. ومنهم من يقول إن كان قد أصابته جنابة قبل أن يسلم فعليه أن يغتسل، سواء كان اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لأن الغسل لا بد له من نية، وغسله قبل إسلامه ليس بصحيح لتخلف شرطه، إذ الكافر لا نية له ولا قصد. وعلى كل حال المرجح أن من أسلم يؤمر بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال سواء كان من أصابه جنابة أو لم تصبه من هذا الحديث. أخرج أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وقدر. وأخرج أيضا الترمذي والنسائي بنحوه. على كل حال أمر المسلم من أسلم أن يغتسل هذا لا إشكال، فعلى هذا كل من أسلم يؤمر بالإسلام، هذا من أسلم بعد أن كان كافرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. المراد بالسبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. سبعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب معنى واجب، الواجب في الاصطلاح نعم ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هناك الفاظ واطلاقات شرعيه والفاظ اصطلاحيه، فهل يتفق الاصطلاح الان مع مراد الشارع من هذه اللفظه او لا؟ غسل الجمعه واجب، الواجب في الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح انه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. والسنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، مع أنه جاء إطلاق السنة في النصوص ويراد بها الواجب، لأن الصلاة من سنن الهدى، الصلاة من سنن الهدى. هل يستطيع أحد أن يقول أن السنة الصلاة لا يأثم تاركها لأنها من سنن الهدى؟ نعم. المكروه الذي استقر على الاصطلاح عند المتأخرين أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، جاء في النصوص ما يدل على أن من فعل المكروه معاقب. فهناك إطلاقات شرعية وإطلاقات اصطلاحية، قد يستقر الاصطلاح على غير ما جاء في النصوص. المكروه جاء في النصوص ويراد به المحرم، المذموم تحريمه. جاء في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه مكروها، بعد أن عدد الكثير من المحرمات المقطوع بتحريمه. فلا شك أن تواكب الاصطلاح مع مراد الشارع هذا الأصل، وينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات وتسير
حسب ألفاظ الكلام. كلما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل، لأن هذه الاصطلاحات إنما هي في عرف المتشرعة، وإلا فما معنى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم الجمعة واجب والجمهور يقول ليس بواجب؟ ما معنى قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان والحنفية يقولون زكاة الفطر ليست بفرض؟ نحن هذا عناد، أو نقول اصطلاحات ولا متاحة بالاصطلاح؟ نعم، نعم، ونقول هذه محادة طاهرة. ابن عمر يقول فرض رسول الله أن تدخل الفرض، الرسول يقول غسل الجمعة واجب، بالجماهير أهل العلم يقول ليس بواجب، أو أن للوجوب معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح، والفرضية معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح عندهم، فالاختلاف نعم. لا أنا قصدي اللفظ الآن، استعمال الوجوب على لسان الشرع واستعماله في الاصطلاح، استعمال الفرض في لسان الشرع واستعمال وعدم استعماله في الاصطلاح. هل نقول هذه محادة جمهور يقول غسل الجمعة ليس بواجب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب؟ نعم، الآن إذا اختلف الفهم على مورد واحد، الإبل سمي العرب ألوانها، نعم، اللون الكثير هذا في الذي يسمونه الناس، نعم، اللون العادي، الأسود يسمونه اللون الأسود مثلا في الإبل مثلا، أملح، أملح، معنى أملح؟ لو قال لا لا ليس بأملح هذا أسود، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يقول لا ما هو أملح هذا أسود، يقول كلام صحيح ولا مو صحيح؟ نعم، ما معنى أحد يعرف من الإبل وألوانه؟ اللون المعروف هذا الكثير يعني. ها؟ ما عندنا حل بيت أبي. أنا أقول اللون اللي مثل هذا في البهائم أسود يقال أملح، ماذا هذا؟ أملح، فعيد كل البعد عن لون الملح، ملح أبيض هذا أسود، إذا لا أنا ما أقول أملح أقول أسود، يقول كلام صحيح ليس بصحيح؟ نعم، ترى ما في أحد يخالف أن هذا أسود؟ نعم، الملح أبيض نعم، لكن لما تقول لي هذا أملح تقول لك لا أسود، صحيح ولا لا؟ نعم يا أخي، لو رأيت يعني في اللون العادي مثل لون هالباب ذا وقلت له أنت أنا اللون الذي يعرفه الناس الذي ما وجدنا أحد يسألنا به الآن، وقلت له لا ما هو هذا لون، هذا لون طيب، تقول نعم، مش نريد أن نقرر من الحقيقة الواحدة المولد الواحد قد تختلف فيه الاصطلاحات والاعراف، قد تختلف فيه الاصطلاحات والاعراف. كلمه واجب في لغه العرب وعلى لسان الشرع اعم مما خصه به الاصطلاحيون. اذا قلت لفلان حقك واجب عنك، طاعتك فرض علي، ايش معنى هذا؟ معنى هذا انك تعتم اذا عصيته وهو زميل مثل الدف، يعني ان حقك حق علي وهو عندي بمنزله الفرض الذي لا استطيع ان اتنصل عنه. وهنا جمهور اهل العلم ليس من باب المعانده ولا من باب المحاسبه، الرسول يقول واجبا يقول المستحب، لان لفظ الواجب في لغه العرب وفي عرف الشارع اوسع من الاصطلاح الذي استقر عند اهل العلم. ولذا جاء في الحديث الذي يليه واجب على كل محتلم، معنى محتلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، يعني بالغ، أو المحتلم من احتلم وأصابته جنابة، ممكن يمكن أن نقول المحتلم من أصابته جنابة من احتلم، أو مثل ما قلنا في لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت المحيض، وهنا من بلغ الاحتلام. وإلا إذا قلنا أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم من احتلم بالفعل لإصابته جنابة، فالحديث لا ما له قيمة، فالحديث ما له قيمة. لا نعرف الحكم، هذا الحكم من غير هذا الحديث، نصوص كثيرة تؤكد هذا الكلام من غير ثبوت هذا الحديث. وكون الحديث مؤسس لحكم جديد أولى من كونه مؤكد لأحكام سابقة. جاء الحديث الذي يليه في الكتاب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فبها يعني السنة أخذ ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يدل على إيه؟ على الاستحباب. وهذا عمدة الجمهور في حمل الحديث الأول على الاستحباب المتأكد، وأنه لا يأتم تاركه، وأن الشرع استعمل الوجوب في أعم من الاصطلاح. قال جمهور أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب. جاء عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، وعمر يخطب وقصة الصحيح، انتقده عمر متأخر، عثمان مسعود له بالجنة قدم راس في الإسلام وقدوة إذا رآه الناس، قال عثمان ما جل مع الخطبة أو بعد الخطبة، عمر استنكر عليه، بين أنه ما إن توضأ وحضر، يعني والله أدرك الوضوء جاء يعني ما اغتسل، فقال عمر والوضوء أيضا يعني مع ذلك ما اغتسل، ولم يقل له عمر ارجع واغتسل. فهذا الفعل من عثمان والإقرار من عمر بمحضر الصحابة يدل على أن الغسل ليس بواجب. إذا ظاهر لم الظاهر مع الحديث من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعلى كل حال قول جمهور أهل العلم على أن الغسل سنة مؤكدة لصلاة الجمعة. ومنهم من يحمل الحديث السابق في الجمعة واجب على ما كان عليه الأمر في أول الإسلام قبل أن يفتح على الناس، كانوا يلبسون الثياب من الصوف، والصوف إذا أصابه البلل والعرق صارت له روائح، صارت له روائح شريفة. فأمروا وأكد عليهم الغسل. لما وسع الناس صار يلبسون الأنواع الثانية من الألبسة، وخفت هذه الروائح، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكأن رأي الإمام مالك ممزوج من هذا كله، أنه يلزم أهل الحرف والمهن ومن تنبعث منه روائح كريهة يلزمه الغسل، يجب عليه نفسه دون غيره. وأما ابن القيم فقد أكد على تأكد الغسل وإن لم يصرح بوجوده، إنما قال الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، يعني كأنه يقرب من الوجوب ولم يصرح بالوجوب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر. يعني عندما يقول بوجوب الوتر فحنفية، مع أنه جاء في الأمر أوتروا على القرآن، وأقوى من قراءة البسملة في الصلاة، يعني عند الشافعية. ووجوب الوضوء من مس النساء إما مطلقا عند الشافعية أو مع شهوة عند الحنابلة، ووجوبه من مس الذكر كما يقول الحنابلة على ما تقدم، ووجوبه من القهقهة في الصلاة كما يقول الحنفية، الحنفية القهقهة مبطلة للوضوء، ومن الرعاه ومن الحجامة في ذلك. المقصود أن ابن القيم لم يصرح بالوضوء، لما قال بالاستحباب المؤكد جدا بل هو قريب من الوجوب، فإذا قلنا بوجوب هذه الأمور فهو أوجب منها وآكد. وعلى كل حال قول جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة يتأكد استحباب ولا يليق بالمسلم تركه، والغسل أفضل. قصة عثمان ثمانة، الحديث هذا الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم حديث ثمرة بن جندب درجته هو من رواية الحسن عن ثمرة، من رواية الحسن عن ثمرة، وخلاف بين أهل العلم معروف في صحة سماع الحسن من ثمرة. منهم من يرى أن الحسن سمع من ثمرة بالثمرة بإطلاق، فتحمل عنعنته عن ثمرة على الاتصال، ومنهم من يقول أنه لم يسمع منه مطلقا. والحسن مدلس رحمه الله تعالى. ومنهم من يقول كما جاء في صحيح البخاري سمع من ثمرة حديث الحقيقة، قال حبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري قال لي ابن سيرين سأل الحسن عمن سمع حديث الحقيقة، فقال من ثمرة. وبهذا النص أو على هذا النص يعتمد من يثبت سماع الحسن من ثمرة مطلقا، نقول إن سمع منه حديث واحد والأصل منه ثقة، لماذا لا نحمل البقية على السماع؟ والمعروف أن الحسن مدلس. فالسبيل التدليس رحمه الله تعالى. على كل حال سماع الحسن من ثمرة فيه خلاف، أما حديث العقيقة فلا إشكال فيه، وما عداه محل خلاف منه ما عندنا. لكن الحديث حسنه الترمذي وحسنه جمع من أهل العلم، وله طرق أخرى تشهد له، والله المستعان. نعم. الأسئلة يا أخوان كثيرة جدا، فهل ترون أن نجيب على الأسئلة يترك باقي طرح مقد أو نكمل؟ على أن المقرر يعني إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الصلاة إن شاء الله مقدور عليه اليوم الخميس في المدة المقررة. إن شاء الله. وهذه الأسئلة أنا قلت مرارا أن مثل هذه الأسئلة لا سيما بعد الأسئلة التي لا علاقة لها بما نشرح ليس حال على الشيخ، كان موجود فرصة. ما رأيكم؟ يجيب على الأسئلة فيها كثرة. خطي أكثر من برنامج مثل نور عزاد، خطي حلقة في نورها. ها؟ كيف؟ من رأيكم أن نجيب على الأسئلة ونترك؟ من هذه الأسئلة أول الأسئلة هذا السؤال، ما صحت حديث من توضع يوم الجمعة ففيها ونعمة؟ له معنى، قل أنه حسن بمجموع طرقه وإلا ففيه رواية الحسن عن سمرة وفيها كلام طويل هذا ذكرنا. وهذا يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لفظ من توضع يوم الجمعة ففيها ونعمة فيها ركاكة، ولا يتصور صدورها من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال على كل حال أن الحديث مختلف فيه، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ومن حسنه فنظرا لما يعبده من الشواهد، من نظر إليه بمفرده وقال حسن رواه عن سمرة بالعنعنة وحسن مدلس لا بد أن يصرح، له أن ينازع لصحته، لكن الحديث له ما يشهد له، وله أيضا من فعل الصحابة كفعل عثمان وإقرار عمر رضي الله عنه. لكن بقي مسألة وهي أنه خالف داود وقال بالوجوب، معنى هذا الوجوب؟ هل وجوب الغسل ليوم الجمعة عند من يقول بوجوبه مثل وجوب الغسل من الجنابة؟ بمعنى أنه لو جاء يوم الجمعة من غير غسل نقول صحيح الجمعة ولا غير صحيح؟ الجمعة صحيحة لكنه إيش؟ آثم، ترك واجب. الغسل شرط، الغسل الواجب الأصلي اللي هو من استلام أو جماع أو ذلك من الواجبات المعروفة شرط لصحة الصلاة، وهذا واجب ليس بشرط. حتى عندما يقول بوجوب الصلاة الصحيحة لكنه آثم، يقرب منه ستر المنكر، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن هل منكب من العورة؟ جاء في الحديث الصحيح البخاري لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية على عاتقيه منه شيء، فإذا صلى وليس على عاتقه من صلاة صحيحة لكن هو آثم. يقول إذا نسي شخص أن يصلي الوتر ولم يتذكر ذلك ولم يتذكر ذلك من اليوم التالي أيضا وفات عليه يوم أو يومان، ماذا عليه في هذه الحالة؟ هذه السنة فات وقتها، إذا زالت الشمس من الغد انتهى وقت القضاء. يقول ماذا يقول المسلم بعد الوضوء؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإذا قال اللهم ادعني من التوابين وادعني من المتطهرين، وقد جاء بذلك السنة على الخلاف المعروف في ثبوت هذه الجملة. وفي الحديث الصحيح من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، ولا تغفره مجال الحديث. نظر إلى إذا توضأ قال هذا الكلام ارتكب المنكرات ترك الواجبات يقول بدخل من أبواب الجنة الثمانية، يقول نقول ولا تغفره، وهذه الجملة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي في البخاري، ولا تغفره، لأن هذا من أحاديث الوعد. نعم، ما يسمع الصوت؟ هذا
القول الراجح في الحجامة للصائم هل تفطره أم لا؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم محرم. فاختلف أهل العلم في الحجامة، لكن كأن بعض أهل العلم يميل للتوفيق بين الحديثين، فيلزم من تتعبه الحجامة وترهقه بالفطر، بخلاف من لا يتعبه ذلك. أو أن قوله أفطر يعني أنه صار مآله إلى الفطر، لأن الحجامة لا شك أنها تنهك البدن لآخر قدر مناسب من الدم، ومثلها التبرع بالكميات العادية تتعب البدن، فيكون مآله. ما مسك غير ما مسك على كل حال مسألة خلافية، فاللائق المسلم الحريص أن لا يحتجم في نهار رمضان. منهم من يقول أن حديث أفطر الحاجم، حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم المحجوم منسوخ بحديث ابن عباس، هذا ما قرره الشافعي رحمه الله تعالى، لأن حديث ابن عباس متأخر. هذه مسألة تأتي إن شاء الله. ماذا يجب على من أنزل بشهوة؟ من أنزل بشهوة يجب عليه الغسل. الأول من موجبات الغسل عند أهل العلم موجبه خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من غير نائم. قالوا من غير نائم أن النائم لا يشترط له الشهوة ولا لذة. يقول بعد الإلماح الكاشفة لوضع القنوات المزري الذي ذكرتموه حتى عدها العقل أخطر من السم، ما رأيكم والحالة في هذه في خروج الدعاة والوعاظ في هذه القنوات؟ خروج مثل هؤلاء لا شك أنه يغرر بعامة الناس، هو يغرر بعامة الناس. ايش معنى يغرر بعامة الناس؟ عامة الناس يقولون لو كانت هذه القنوات فيها شيء ما ظهر ولا خرج الشيخ فلان، فخروج الشيخ فلان دليل على جواز اقتنائها. وقد يقول القائل أنا أقتني هذه الآية الآلة لكي أتابع فلان، وهذا أيضا من التخريج. يبقى أن هؤلاء الذين يخرجون لا يظن بهم إلا الخير إن شاء الله تعالى، وأنهم يقصدون مزاحمة الشر وأنهم وتقليل الشر وبث الخير من خلال هذه القنوات، لكن نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعندي أنا أنه لو لم يكن فيها إلا التصوير، يعني لو كانت سليمة 100% ولو لم يكن فيها إلا التصوير، فإنه لا يجوز المشاركة فيها. وهذا السؤال يليه أيضا، يقول ما حكم التصوير بالفيديو حيث انتشر بكثرة بين الشباب المسلم التصوير بجميع صوره وأشكاله ثابته ومتحركه، سواء كان بالآلة أو باليد، سواء كان له ظل أو لا ظل له، داخل تحت النصوص التي تحرم التصوير وداخل في الوعيد الشديد الذي جاء فيه. يقول إذا دخل المصلي المسجد وكان الإمام جلس في التشهد الأخير فماذا يفعل؟ هل يصبر حتى يسلم أم يكبر ويجلس مع الجماعة؟ إذا دخل المسبوق والإمام في آخر الصلاة بحيث يجزم أنه لم يدرك ركعة كاملة فلا يخلو من أمرين، إما أن يغلب على ظنه أنه يأتي معه من يصلي معه جماعة، وحينئذ نقول له انتظر حتى يسلم الإمام فتقام الجماعة بيقين الجماعة الثانية، لأن إدراك الجماعة بإدراك أقل من ركعة مسألة خلافية بين أهل العلم. وإذا غلب على ظنه أنه لم يأتي أحد مسبوق مثله ينضم إليه فإننا نقول له ادخل مع الجماعة، ادخل مع الجماعة وأدرك ولو جزء من الركعة. فعند جمع من أهل العلم أن من سلم قبل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يدرك الجماعة ولو لم يجلس، فتدرك الجماعة بأدنى جزء منها. فعلى هذا القول أفضل من كونه منفرد بيقين نقول ادخل مع الجماعة، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يقول أرجو إيضاح كيفية الغسل وما يسن في ذلك، يأتي كيفية الغسل الكامل والمجزي إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم إذا استيقظ الشخص ووجد في ثيابه بللا وشك فيه فلم يدري هل هو مني أم لا ولم يسبق نومه مداعبة ولا غيره، فهل يعتبر مني باعتبار أن ما يحدث في المنام إنما هو مني، أو لا يعتبره بولا، أو يعلق الأمر على أن تذكر في منامه شيئا؟ على كل حال التفريق ممكن بين أنواع الماء، فالبول له صفات والمذي له صفات والودي له صفات والمني له صفات، فإن استطاع أن يفرق فهو مطلوب، إن لم يستطع التفريق ولم يتذكر شيء فالأصل العدم لا يلزمه الغسل. أقل الأحوال أن يلزمه غسل ما أصابه هذا البلل، لأن إذا لم نجب عليه الغسل والبلل متحقق لم نجب عليه الغسل للشك، والبلل متحقق إن لم يكن مني موجب للغسل فإنه مذي أو بول موجب للغسل. وعلى كل حال الأحوط في مثل هذا إذا كان لا يتكرر عنده ولا يشق عليه أن يغتسل ويغسل معا. يقول ما العلة في الغسل، الغسل من المني والوضوء من المذي، مع أن المني طاهر والمذي نجس، المذي موجب للوضوء فلا يوجب الغسل كالبول فهو نجس مثل، لكنه أخف نجاسة من البول، مع أنه يشترك معه في وجوب الوضوء ولا يوجب الغسل، بينما المني موجب للغسل وهو طاهر، والحكم في ذلك النصوص، ويطلب العلة الحكم في ذلك النصوص. كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل، قال يغسل ذكره ويتوضأ، ما قال يغسل، يغسل ذكره ويتوضأ، فكونه نجس لا يعني أنه موجب للغسل، كما أن البول نجس ولا يوجب الغسل، وكون المني طاهر لا يعني أنه لا يوجب الغسل، فالمعول على النصوص هي التي فرقت بين هذا وذاك. منهم من يقول ملتمسا العلة أن المني في الغالب أنه يخرج بشهوة، والشهوة تضعف البدن وترهقه، والغسل يعيد إليه شيء من القوة والحيوية. يقول ما السنة بالنسبة لسنن الرواتب في السفر، هل تصلى أم لا؟ سنة بالنسبة للرواتب في السفر، جاء في الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على هذه السنن الرواتب عدا ركعتي الفجر والوتر، وجاء عن عمر كنت مسبحا لا أتممت، فالسفر اعتباره مظنة للمشقة ورخص فيه للجمع والقصر، والله يحب أن تؤتى رخص. فإذا ترخص الإنسان وترك هذه الرواتب فقد أتى ما يحبه الله عز وجل، لكن لو أتى بهذه الرواتب ما يلام. وإن أكثر من النوافل المطلقة غير الرواتب أيضا له أجرها. يقول: ما رأيكم في إخراج زكاة الفطر نقد؟ جماهير أهل العلم على أنها لا تجزي إلا من الأصناف المحددة. توسع بعضهم فقال أنه يجزي من غالب قوة البلد، أما النقد فمعروف في بعض المذاهب، لكن النقد موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحدد وعين الأصناف ولم يترك لأحد اجتهاد، فإخراجها نقد لا يجزي. ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة بالصلاة؟ اللحن إن كان يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة من القادر على التصحيح، أما العاجز فهو معذور. اللحن صلاة الذين أنعمت عليهم هذا محيل المعنى، أهدنا محيل المعنى، هذا يبطل الصلاة. إبدال حرف بحرف، إبدال حرف بحرف من القادر مبطل الصلاة. لو قال الذي يستطيع أن ينطق الحاء قال الحمد لله مبطل الصلاة، الذي يستطيع أن ينطق الذال قال الذين أنعمت على، هذا موجود، نعم هذا يبطل الصلاة الذي يستطيع. أما من لا يستطيع حكم عاجز هذا. لكن ماذا عن إبدال الضاد بالضاء؟ وهذا كثير جدا، ولا الضالين، بل من أهل العلم من يصنع. إذا قال الإمام ولا الضالين أو المصلي أولا بدل الضاد، منهم من يقول الصلاة باطلة، ومنهم من يقول الصلاة صحيحة لتقارب المخرجين. ونص الأزهري في تهذيب اللغة أن من العرب من يبدل الضاء ضاد والعكس، فيقول ضربني فلان وآلمني ظهري. والأزهري إمام معتمد في هذا الباب، وكتابه التهذيب من أنفس كتب اللغة. على كل حال الذي يستطيع يتأكد في حقه إن لم نقل بإبطال الصلاة أن ينطق. واللغة العربية تميزت في إيش؟ بالضاد. يقول: عند حفظي لمثل البلوغ هل أحفظ الأحاديث الضعيفة أم أتركها اختصارا؟ عند حفظي لمثل البلوغ هل أحفظ الأحاديث الضعيفة أم أتركها اختصارا؟ احفظ كل شيء، احفظ الصحيح والضعيف. والإمام البخاري رحمة الله عليه يحفظ 100,000 حديث صحيح، ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح. والعلم بالشيء لا شك أنه يقيك الزلل. لو احتج عليك محتج أو استدل عليك مستدل بهذا الحديث الضعيف وأنت ما حفظته ولا تعرف ضعفه ما كانت لك حجة. فمن أتنا بكتاب يحفظه كاملا من أوله إلى آخره، لكن لو وقع في الكتاب خطأ قال أخرجه 5 والصواب أنه عند 4 مثلا، يحفظ على الصواب إلا على الخطأ؟ أهل العلم يعتنون بالمحافظة على رواية الموجود ولو كان خطأ. فإذا وجد في الكتاب الأصل خطأ قالوا يقرأ كما هو وينبه على الصواب، وينسخ كما هو ويروى كما هو على الخطأ وينبه على الصواب. ومن أهل العلم من يرى إصلاح الخطأ والتنبيه عليه والرواية والقراءة والنسخ على الصواب فقط. والله المستعان. ما قولكم في العجم في الصلاة؟ حديث ضعيف، حديث العجم ضعيف. وأما جلسة الاستراحة فسنة ثابتة في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن حويرث.
ما الحكمة من طلب الاغتسال من المستحاضة؟ ما الحكمة من طلب الاغتسال من المستحاضة؟ أولا المستحاضة هي مطلوب منها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن طهارتها طهارة ضرورة مبيحة للصلاة كما به حدث دائم. أما اغتسل لكل صلاة فلا، تغتسل إذا انقطع عنها الدم. وهل يكفي غسل الجمعة المستحب عن الوضوء ولو لم يحصل فيه وضوء وإنما اكتفى بمضمضة الاستنشاق؟ مسألة التداخل، تداخل العبادات، هذه نشير إليها في الغسل إن شاء الله، لعله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. بناء على القول بوجوب غسل الجمعة، فهل يجب على من قال على من لم تجب عليه وأراد شهودها كالمرأة والمسافر ونحوهما؟ عرفنا أن قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وقيل بوجوبه، قال بوجوبه داود، وأكد ابن القيم في حكمه ولم يسأل الوجوب، بل هو قال هو أوجب من كذا وكذا وكذا في أمور ليست واجبة عنده، وإنما قال بوجوبها بعض الأئمة. وعلى كل حال، من يقول بالوجوب، هل يلزم المرأة إذا أرادت حضور الجمعة؟ يلزم من أراد شهودها ممن لا تجب عليه؟ عرفنا أن مسألة الوجوب هنا ليس معناها الاشتراط، معناها لا تصح الجمعة إلا بغسل، لا، الجمعة صحيحة بالوضوء، وعند من يجبها يأثم بترك، عند من يجب الغسل يأثم بتركه وصلاته صحيحة. من أراد شهود الجمعة يلزمه ما يلزم لها، يلزمه ما يلزم لها للجمعة، فقال بوجوب الغسل للجمعة يجب عليه الغسل. والجمهور على قاعدتهم في عدم الوجوب لا يلزم. في حديث الذكر عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت اشتراط ذكر على طهارة، وأن يضطجع على شقه الأيمن، فهل يشرع للمحدث قوله أو لمن ينام على شقه أو لمن لم ينام على شقه الأيمن؟ الشرع إذا أمر بأوامر ينفك بعضها عن بعض، كما هنا يستحب أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يقول هذا الذكر. فإذا أتى ببعض المندوب وترك البعض أجر على ما أتى به، وحرم ما ترك، لأن هذه الأمور ليس بعضها مترتب على بعض، لم يرتب بعضها على بعض، بل هي أوامر منفكة، بل مستحبات ينفك بعضها عن بعض. يأتي بهذا الذكر ولو استدبر القبلة، ولو نام على شقه الأيسر، ولو نام على غير طهارة، كما أنه ينام على شقه الأيمن مستقبل القبلة ولو كان على غير طهارة، ولو لم يأتي بهذا الذكر، وهكذا. يقول على من يطلق مصطلح الجنابة، هل عند إنزال أو جماع النساء؟ عند الإنزال، سواء كان من احتلام أو من تكرار فكر أو تكرار نظر أو جماع، هل الكافر يعتبر مجنب إذا حصل منه ما يوجب الغسل مما ذكر؟ فإنه جنب، فإنه جنب،
يقول احترمت وقمت قبل الإقامة بدقائق صلاة الفجر، فهل أغتسل علما أنني إذا اغتسلت تفوتني جماعة؟ اغتسل ولو فاتتك الجماعة، بل الجمهور على أنك تغتسل ولو فاتك الوقت، تغتسل ولو فاتك الوقت. استيقظت قبل طلوع الشمس بربع ساعة مثلا، إن اغتسلت فات الوقت طلعت الشمس، وإن لم تغتسل أدركت الوقت، نقول اغتسل ولو خرج الوقت، هذا ما عليه الجمهور فضلا عن الجماعة. المالكية عندهم الوقت أهم من الطهارة، يعتنون بالوقت أكثر من الطهارة، بينما الجمهور على العكس. إذا قدم الإمام مالك في الموطأ باب وقوف الصلاة، وجماهير العلماء في مؤلفاتهم يقدمون الطهارة على الوقت، يقول أنا شاب يشتكي من الاستمناء وأنا نيام نايم، ركيك السؤال بدون عمد، حتى حين يذهب إلى الحمام السؤال ركيك جدا ولا يفهم منه شيء، هذا يريد الحل. على كل حال إذا كان مبتلى بالشبق وشدة الشهوة عليه بالصيام، وعليه بأن لا يعرض نفسه للفتن، فلا يرجع مجامع الناس ولا ينظر إلى صور ولا غيرها، عليه أن يحفظ فكره وينشغل عن هذا الشيء، ينشغل بذكر أو فكر في مخلوقات الله عز وجل، تلاوة وتدبر طلب علم، ولا يخلو بنفسه إذا كان مبتلا بهذا. الله المستعان. إذا نزل المني لقلق شديد فهل يجب الغسل من هذا أم لا؟ إذا كان في حالة اليقظة، إذا كان في حال اليقظة لا بد أن يكون خروجه دفق بلذة، أما إذا خرج من غير لذة فلا، بخلاف النائم، النائم لا يشترط له اللذة، مجرد خروجه معلق علق عليه الاغتسال. يقول من دخل في الإسلام عليه الاغتسال، ونرى في بعض المجامع هناك رجال يسلمون وقد يصلون معنا، لكل حال إذا أسلموا أمروا بالاغتسال، إذا أسلموا أمروا بالاغتسال، لأن هذا الاغتسال واجب. إذا نام الرجل وأنزل مذيا أو وديا فماذا يفعل؟ عليه أن يغسل ما ذكره وأنثيه وما أصابه ويتوضأ. إذا احتلم الرجل في الصحراء وكان الجو باردا عند الفجر فماذا يفعل؟ إذا خشي الهلاك من استعمال الماء يتيمم، يعدل عنه إلى التيمم. يقول مع العلم بأن الماء متوفر، وأنه إذا سخن الماء قد يصاب بالبرد، على كل حال إذا خشي على نفسه فإنه يعدل عنه إلى التيمم. ما مدى صحة هذه المقولة تحت كل شعرة الجنابة وما هو مقتضاها؟ سيأتي حديث من أحاديث الباب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول عندما أحرمت للعمرة ووصلت إلى مكة وكنت متعبا فنمت قليلا وأنزلت وأنا نائم، ثم توضأت ووضعت الماء على الإنزال واعتمرت، فما حكم العمرة؟ على كل حال العمرة اعتمر وهو جنب، طاف وهو جنب واعتمر وهو جنب، اكتفى بالوضوء، اكتفى بالوضوء، فعليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل عن هذه الجنابة، وأن يؤدي العمرة على طهارة لا سيما الطواف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه صححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة. فقال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود. والترمذي وضعفه. ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه أحمد والخمسة. هذا موجود في بعض النسخ. رواه أحمد والخمسة. صواب عبارة إما أن يقول رواه الخمسة فقط أو أحمد والأربعة. أحيانا يقول هذا وأحيانا يقول هذا تفننا في العبارة. أما أحمد والخمسة هذا وإن جاء في كثير من النسخ بل أكثر النسخ على هذا أحمد والخمسة. ولا شك أن هذا ذهول من المصنف رحمه الله تعالى. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعلى كل حال الحديث فيه ضعف. الحديث فيه ضعف. وإن حكم بصحته ابن حبان وحسنه الترمذي رحمهم الله تعالى فقد عرف بالتساهل. ومعناه صحيح. جاءت به أدلة أخرى. جاءت به أدلة أخرى. فالجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند عامة أهل العلم. وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا لكن جمهور أهل العلم يرون عدم القراءة للجنب. وفي حكم الجنب الحائض عند الأكثر. وإن كان بعضهم يرخص بالقراءة للحائض عند الحاجة خشية أن تنسى ما حفظت أو محافظة على وردها أو درسها، كانت دارسة أو مدرسة، رخص بذلك أهل العلم لعدم النص القاطع في هذه المسألة. وأكثر العلماء على أن الجنب كالحائض. جاء في حديث عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. هذا مخرج عند أبي يعلى في مسنده. قال الهيثمي: رجالهم موثقون. والهيثمي يتسامح في مثل هذا الكلام، وكون الرجال موثقين أو كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة. كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة. شو معنى موثق؟ موثق أو وثق، يعني قال بعض العلماء أنه ثقة، فيكون موثق من قبل بعض أهل العلم وإن خالفه الأكثر. فكون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة إلا عند من وثقه، أما البقية قد يكون خالف في توثيقه. وهذا الحديث من هذا النوع، فالحديث فيه ضعف. وعلى كل حال، عامة أهل العلم على منع الجنب من قراءة القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وفي حكمه الحائض، وفي حكمه الحائض عند الجنب. وعرفنا أن من أهل العلم من يفتي بجواز قراءة القرآن للحائض للحاجة، ومنهم من يطلق لأن رفع الحدث ليس بيدها بخلاف الجنب. الجنب أمره سهل، إذا أراد أن يقرأ يقال له اغتسل، بينما الحائض إذا أرادت أن تقرأ، إذا أرادت الحائض أن تقرأ فإن الغسل ليس بيدها، غسلها لا ينفعها إلا إذا انقطع حيضها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث الكتاب إلى هرقل، وفيه قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، استدل به من يقول بجواز القراءة، قراءة القرآن من الكافر، والكافر جنب، لأنه تحصل له الجنابة، ولو اغتسل غسله لا يجزي لأنه غير منوي. ولذا سامح بعضهم في الآية وبعض الآية، إذن هل يقول الجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يدخل أو أراد أن يخرج أو أراد أن بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقا، والخلاف فيما عدا ذلك، هل هي جزء من الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو آية مستقلة نزلت الفصل بين الآيات بين السور، أقوال لأهل العلم، لكن الإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، فعلى هذا لا تدخل في المنع إلا على من يرى، قول من يرى أنها آية مستقلة من أوائل السور أو نزلت الفصل بين السور. على أن منهم من قال أن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة، إذا كان لا يريد التلاوة، لم يقصد التلاوة وإنما قصد الذكر، شخص له ورد يومي لا يقصد تلاوة القرآن، وفي ضمن هذا الورد بعض القرآن آية الكرسي مثلا، منهم من يقول إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأ، لكن القرآن كلام الله، كلام عظيم ينبغي أن يقرأ ويتلى على أكمل هيئة، فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يقرأ إلا على طهارة، لا سيما من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف، وأما التلاوة من غير مس فلا بأس بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. إذا أراد أن يعود، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. هذه العلة التي ذكرها الحاكم هي الصارف، هي الصارف للأمر فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب، لأن كونه أنشط للعود هذا مرده إلى الشخص نفسه، لكون الشخص يوجه لما ينفعه ويستفيد منه لا يعني أنه يلزم. فإذا كان العود ليس بواجب فالتنشيط عليه واجب وليس بواجب. الوضوء أنشط للعود، والعود ليس بواجب، وما يعين عليه أيضا ليس بواجب. فهذه العلة فإنه أنشط للعود تصرف الأمر في قوله فليتوضأ بينهما وضوءا. قال الحاكم: هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من قبله مقبول عندهما. تفرد شعبة، شعبة إمام، فإذا تفرد بلفظة وزادها فزيادته مقبولة، وتفرده مقبول عندهما يعني عند البخاري ومسلم. فعلى كل حال الوضوء مشروع لمن أراد أن يعود، ولمن أراد أن يأكل، ولمن أراد أن ينام. جاءت الأوامر بذلك، لكنها أوامر إرشاد ليست أوامر إيجاب. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام غشى نساءه ولم يحدث وضوءا، ولم يحدث وضوءا بين الفعلين. هذا دليل على الجواز. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بعد غشيانه كل واحدة، وهذا في السنن حديث حسن. لا شك أن مثل هذا أكمل من كونه لا يتوضأ. فالوضوء مستحب لمن أراد العود، ولمن أراد النوم، ولمن أراد الأكل. والمبادرة برفع الحدث أكمل وأبرأ للذمة. ثم قال رحمه الله تعالى: والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني ولا الوضوء، من غير أن يمس ماء، وهو معلول. الأربعة: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. وإذا قيل النسائي فالمراد به المجتبى، السنن الصغرى، وهو هذا الحديث ليس في المجتبى، وإنما هو في عشرة النساء. وهو معلول. علة الحديث بينها المصنف في التلخيص لأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة
قال أحمد ليس بصحيح. قال أبو داود وهم. وهذا بناء على أن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، لكن البيهقي صححه وصحح سماعه من الأسود، ولذا صححه من المتأخرين الألباني تبعا للبيهقي. وأما المتقدمون كأحمد وأبي داود فإنهما لم قال أحمد لم يصح ليس بصحيح، وقال أبو داود وهم. وإذا حصل الخلاف بين الأئمة المتقدمين بأن ضعفوا حديثا كما هنا، وجاء شخص من المتأخرين وصحح، هل يقبل قوله مع قول الأئمة المتقدمين أو العكس؟ هم صححوا وضعف، يعني يتصور أن يضعفوا ويصحح. لماذا؟ لأنه قد يكون اطلع على ما يقوي الحديث من طرق وشهادات من شواهد ومتابعات، متابعات أو شواهد مما خفي عليه. أما إذا اتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف حديث صحيح فليس لمن جاء بعدهم أن يخالفه، وإذا حصل الخلاف بينهم صححه بعضهم وضعفه آخرون فللرأي فيه مجال والاجتهاد فيه مسرح. إذا اتفقوا على تصحيح أو تضعيف فليس لأحد كلام ممن جاء لأنه معول عليه، وإذا اختلفوا على حد سواء فللاجتهاد مسرح للمتأخر أن يرجح. وإذا وجد التصحيح من واحد أو اثنين ولا يعرف قول للبقية هل هم مصححون أو مضاعفون كما هنا، فالمتأخر إن كان لديه من الأهلية، الأهلية ما معنى الأهلية؟ الأهلية تتفاوت، شخص يصحح حديث يدرس سنده ويصححه ولا إشكال فيه، هذا أمر سهل يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم، لكن إذا تأهل للحكم على الأهل